لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ورد عن محمد بن علي بن الحسين في ثواب الأعمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قرأ سورة الحج في كل 3 أيام لم تخرج سنته حتى يخرج إلى بيت الله الحرام، وإن مات في سفره دخل الجنة. قلت: فإن كان مخالفا؟ قال عليه السلام: يخفف عنه بعض ما هو فيه. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغننا بحلالك عن الحرام، وبفضلك عن جميع الأنام، وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام التي لا يغفرها إلا أنت يا رحمن يا علام، بحق محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يزال الكلام في كيفية الإحرام، ووصل بنا المقام إلى مسألة 185. قال حفظه الله: الأفضل لمن عقد الإحرام من مسجد الشجرة أن يؤخر التلبية إلى أول البيداء عند آخر ذي الحليفة حين تستوي به الأرض، وإن كان الأحوط استحبابا التعجيل بها وتأخير رفع الصوت بها إلى البيداء، هذا للرجل. وأما المرأة فليس عليها رفع الصوت بالتلبية أصلا إلى آخر المسألة. المكلف إذا عقد إحرامه من المواقيت فأين يلبي؟ إجهنا المصنف يتكلم عن هذا الموضوع، فبدأ بميقات ذي الحليفة مسجد الشجرة، وقلنا إحنا من أخذنا درس المواقيت الأحوط وجوبا الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة، ولا يكفي الإحرام من خارج المسجد لغير الحائض ومن بحكمها. هذا الكلام تقدم. هنا من اغتسل ولبس ثوبي الإحرام وأراد أن يلبي وهو بداخل مسجد الشجرة، منين يلبي؟ قال: أولا نتكلم بالنسبة للنساء، النساء ما عليهن رفع صوت، يعني ما واجب عليها ترفع صوتها بالتلبية، مرة واحدة تلبي يكفي، ومو إلا ترفع صوتها. هذا أولا، يعني كثير من القوافل نشوفها حتى النساء ترفع صوتها بالتلبية، يقول لا هن مو واجب عليهن. مرة واحدة ينعقد إحرامك ورددي بينك وبين نفسك أو بصوت خفيف حتى لا يسمعه الرجال، ما يخالف. بالنسبة للرجال يستحب التعجيل بها في داخل المسجد، ويؤخر رفع الصوت بها إلى أن يخرج خارج المسجد بالبيداء أول ما يطلع من الميقات. وردت في ذلك روايات عن أهل البيت عليهم السلام، مثلا ورد عن محمد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء. أيضا ورد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للإحرام فقال: في مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ترى أناسا يحرمون، فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل أو الميل حيث الميل، فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقولون لبيك اللهم لبيك. بعد بعض الروايات ورد عن أبي عبد الله عن صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلبي حتى تأتي البيداء، إلى آخر الروايات. فما يهمنا هو كلام سماحة السيد في المسألة، يقول: الأحوط استحبابا أنه من يعقد إحرامه يلبي، لكن يعجل بها بالمسجد ويرفع صوته بعدما يخرج إلى البيداء، يخرج خارج المسجد. فيقول: الأفضل لمن عقد الإحرام من مسجد الشجرة أن يؤخر التلبية إلى أول البيداء عند آخر ذي الحليفة حين تستوي به الأرض، وإن كان الأحوط استحبابا التعجيل بها، أحوط استحبابا يعجل بها بالمسجد وتأخير رفع الصوت بها إلى البيداء، هذا للرجل، وأما المرأة فليس عليها رفع الصوت بالتلبية أصلا، مو إلا ترفع صوتها. زين، سيدنا باقي المواقيت شلون؟ قال: والأولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى أن يمشي قليلا. قال: المواقيت الباقية إحنا قلنا مثلا التنعيم، الجحفة، غيرها، هذا مو إلا من المسجد، إحنا فقط عدنا بنحو الاحتياط الوجوبي في مسجد الشجرة ذي الحليفة، أما الباقيات لا. فقال: يأخر التلبية إلى أن يمشي قليلا عن الميقات ويلبي. ورد في ذلك أيضا ما جاء عن محمد بن علي عن أبي عبد الله قال عليه السلام: إن أحرمت من غمرة ومن بريد البعث صليت وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لبيت من موضعك. قال له: إذا تريد، إذا أحرمت من غمرة وصليت، إذا تريد بعد دبر الصلاة قول التلبية، وإن شئت لبيت من موضعك، والأفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي. وأيضا في رواية أخرى قال: إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثم قم فامشي حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلبه. إذن عرفنا أنه من مسجد الشجرة يستحب تعجيل التلبية ويؤخر رفع الصوت بها إلى أن تستوي به الراحلة، الدابة التي يركبها أو السيارة التي يركبها بالوقت الحاضر البيداء، بينما في سائر المواقيت قال الأولى أنه يأخرها حتى يمشي قليلا الأولى. فيقول: والأولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى أن يمشي قليلا، ولمن عقد من المسجد الحرام تأخيرها إلى الرقطاء، اللي يعقدها من المسجد الحرام كما في إحرام الحاج مثلا، لمن يقولون باشتراط الإحرام من مكة القديمة يقول يأخرها شوية إلى الرقطاء، وهو موضع دون الردم، هذه أسماء مع الأماكن، والردم موضع بمكة قيل يسمى الآن بمدعى بالقرب من مسجد الراية قبيل مسجد الجين. مسألة 186: الواجب من التلبية مرة واحدة، نعم يستحب الإكثار منها، طبعا يجب قلنا عقد الإحرام بالتلبية في حج التمتع وحج الإفراد، والقارن قلنا يصير بالتلبية ويصير بالإشعار والتقليد. هسه كم مرة يلبي؟ قال الواجب هو مرة واحدة، لكن يستحب الإنسان أن يكثر منها عندما تعلو الراحلة وتنزل الراحلة، كلما يسير مثلا، كلما يأخذ قصد من الراحة ينام ويقعد بالطريق، يستحب إلى تجديد التلبية. هذا بالنسبة إلى بداية التلبية. قلنا يبدأ أما من المسجد أو إلى أن يمشي قليلا، يستحب له التعجيل، والأفضل يأخر رفع الصوت بها إلى البيداء. هسه يمتى يقطعها؟ نجي نفصل بين عمرة التمتع، العمرة المفردة والعمرة المفردة. منين يجي؟ من خارج الحرام لو من أدنى الحيل. فيقول من اعتمر عمرة التمتع الأحوط وجوبا أن يقطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة. زين منين حدها؟ قال حدها من يأتي من الشمال من أعلى مكة من طريق المدينة، مكان يسمون عقبة المدنيين، والذي يأتي من أسفلها عقبة ذي طوى، هاي حدود مكة القديمة. أما بالنسبة لمن اعتمر عمره مفردة، فهذا إذا إجا من خارج الحرم، كما لو ذهب إلى المدينة وأحرم من مسجد الشجرة وذهب بعمره مفردة، يقطعها عندما يدخل الحرم. أما إذا أحرم من أدنى الحيل من التنعيم، هو في مكة وراح الأدنى الحيل حتى يجيب عمره، قال يلبي يعقد إحرامه، ومن يرجع وهو راجع من يشوف موضع بيوت مكة القديمة يقطعها. أما بالنسبة إلى الحاج، بأي نوع من أنواع الحج، عمر حج تمتع، قران، إفراد، يقطعها عند زوال الشمس من يوم عرفة. وكل من هذين مسائل القطع بالاحتياط الوجوبي. يعني من اعتمر عمر التمتع يقطعها على الأحوط وجوبا لمن يشوف بيوت مكة القديمة. من اعتمر عمر مفردة إذا كان جاي من خارج الحرم، الأحوط وجوبا يقطعها عند دخوله الحرم. من اعتمر عمر مفردة وهو محرم من أدنى الحيل، الأحوط وجوبا يقطعها عند مشاهدة بيوت مكة. ومن حج بأي نوع من أنواع الحج، الأحوط وجوبا أنه يقطعها عند الزوال من يوم عرفة، يوم التاسع. قال الواجب من التلبية مرة واحدة، نعم يستحب الإكثار منها وتكرارها ما استطاع، والأحوط وجوبا لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة، وحده لمن جاء من أعلى مكة عن طريق المدينة عقبة المدينيين، ولمن جاء من أسفلها عقبة ذي طوى. كما أن الأحوط وجوبا لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرام، وعند مشاهدة موضع بيوت مكة إذا كان إحرامه من أدنى الحل كالتنعيم، ولمن جاء بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة. قلنا كلهن بنحو الاحتياط الوجوبي مو بنحو الفتوى، وهذا الاحتياط أيضا آراء الفقهاء فيه ما بين مفتن وما بين محتاط. فمثلا الشيخ الوحيد يقول يجب على الأقوى لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة، بينما من اعتمر عمرة مفردة يقول على الأحوط. الشيخ الفياض يقول يجب على من اعتمر عمرة التمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة، ومن اعتمر العمرة المفردة وجاء من خارج الحرم عليه أن يقطع التلبية على الأحوط عند دخول الحرم. زين، السيد محمد سعيد الحكيم أيضا يقول الأحوط وجوبا لمن شاهد بيوت مكة قطع التلبية، والمراد بها عند مكة القديمة. إذن ذن الاحتياطات الذكرها سماحة السيد السيستاني، باقي العلماء ما بين مفتن وما بين محتاط. مسألة 187، قال إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من المكان الذي لا يجوز تأخير التلبية عنه في أنه أتى به بها أم لا، بنى على عدم الإتيان. وإذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا، بنى على الصحة. زين، هذا شخص بعد ما لبس الثوبين وبعد لا يزال بالميقات، يعني المكان الذي عادة ما يصير يأخر التلبية عنه، المفروض في هذا المكان يلبي، يأتي بالتلبية. يعني هذا المكان اللي المفروض يلبي به بعد ما تجاوزه وشك هل أنا لبيت أم لا، هنا بعد نرجع على القواعد، ما دام شك بأصل العمل فيبني على عدم الإتيان به، فشي يسوي؟ لازم يجيب التلبية. شخص آخر لا، جاب التلبية لبى، لكن قد يكون صابه الوسواس أو غيره، صار عنده شك، قال أنا جبتها صحيحة لو لا، يعني شك بالصحة بعد الإتيان بالعمل، شك بالصحة. هنا نقول له نرجع إلى الأصل، والأصل هو الصحة. إذن لو المكلف بعد ما لبس الثوبين وبعد لا يزال بالمكان اللي ما يصير يأخر التلبية عنه، يعني المفروض يجيب التلبية في هذا المكان، في هذا الميقات مثلا، وبعد ما تجاوزه، بعد ما طلع عن المكان وشك هل أتى بالتلبية أم لا، نقول له هذا شك بأصل العمل، والأصل العدم، فالمفروض تجيب التلبية. أما لو جاب التلبية لكنه شك هل أتى بها على الوجه الصحيح لو أخل بشيء منها، نقول له ابني على الصحة. لذا قال إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من المكان الذي لا يجوز تأخير التلبية عنه بمن شك في أنه أتى بها أم لا، بنى على عدم الإتيان، فالمفروض يجيبها. وإذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا، بنى على الصحة. هذا الكلام كله قبل التجاوز، نخلي خط تحت هاي الكلمة حتى نعرف أنه بعد ما دام ما متجاوز عن المكان، نقول له بالنسبة إلى أصل العمل تبني على عدم الإتيان به، فواجب عليك تجيب التلبية. أما لو شككت في الصحة فالأصل هو الصحة، فتبني على صحتها.
الأمر الثالث لبس الثوبين. طبعا لبس الثوبين راح تجينا إن شاء الله، هو هذا واجب مستقل مو شرط في تحقق الإحرام، يعني يصير واحد ينوي ويلبي هو ما لابس الثوبين، ينعقد إحرامه صحيح، بس نقول له صارت عليك حرمة إن كنت عالما وعليك كفارة لبس المخيط، راح تجينا بالكفارات. فإذن هو مو شرط بتحقق الإحرام. فيقول لبس الثوبين الإزار والرداء بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يجب على من يريد الإحرام للعمرة أو الحاج. نحكي أول مرة بالنسبة للرجال، الرجال يجب عليه أن يرتدي الثوبين وهما الإزار والرداء. الإزار هذا اللي احنا نسميه الإزار أو الوزرة، هاي اللي يلفها على حزامة على خصرة وتصل إلى ما دون الركبة، خاولي كبير، قطعة قماش كبيرة. والثاني الرداء، هذا الرداء اللي يخليه على متونه، أيضا قطعة كبيرة، خاولي كبير يلف به يخليه على متونه، يلبسن بعد ما يخلع جميع الثياب المحرمة عليه وهي المخيطة. هاي يجب على المحرم أن يجتنبها بالنسبة إلى الرجال. أما النساء فلا، يصير يحرمن بملابسهن الاعتيادية وإن كان المخيطات راح يجينا. هذا بالنسبة إلى البالغين من الرجال. الصبيان يصير واحد يأخر تجريدهم إلى منطقة فخ، فخ تسمى يسموها ميقات الصبيان، يسموها تسمية، يصير واحد يعني يعقد إحرامه منك لكن ما ينزحهم ملابسهم المخيطة ويلبسهم ثوبي الإحرام إلى أن يصلوا إلى فخ، لو كان طبعا جاي على طريقها. ولبس الثوبين بالمناسبة ما بيهن كيفية خاصة، شلون ما يلبسن خلي يلبسن، يلبسن يخلي هذه الرداء على متونه مثل طريقتنا المعروفة، يتوشح به يخلي مثل وشاح بحيث يخلي متن أحد متونه ظاهرات، جزء من صدره ظاهر، قال ما إلهن لبس خاص كيفية خاصة ما إلهن، لكن الأحوط استحبابا باحتياط استحبابي أن يلبسهن على الطريقة المألوفة، الطريقة المألوفة عندنا أحوط استحبابا أن يلبسهن بهذه الطريقة. فيقول لبس الثوبين الإزار والرداء بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، يعني ما ينزحهم ملابسهم لحد ما يوصلون إلى منطقة فخ إذا ساروا من ذلك الطريق. والظاهر أنه لا يعتبر في لبسهما كيفية خاصة، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء والارتداء بالآخر أو التوشح به، خليه مثل وشاح يدخله من جوا إبطه أو غير ذلك من الهيئات، وإن كان الأحوط استحبابا لبسهما على الطريق المألوف. مسألة 188. قال لبس الثوبين للمحرم واجب استقلالي وليس شرطا في تحقق الإحرام على الأظهر. قلنا أنه الإحرام يتكون من 3 أمور، الأول النية، الثاني التلبية، الثالث لبس الثوبين. فإذا نوى المكلف ولبى انعقد إحرامه سواء كان لابس الثوبين أو ملابسين. فرقنا وين؟ لو كان لابس وأحرام نقول له أنت ارتكبت محرم، إن كنت عالما ارتكبت محرم، وأما إذا كنت ما تدري نقول له مباشرة تجرد من المخيط، مباشرة اخلع المخيط. أما إذا كان عالم فنقول له أنت مأثوم، خالفت واجب، وعليك كفارة لبس المخيط اللي راح تجينا في تروك الإحرام. فإذن هو مو واجب في انعقاد الإحرام، إحرامه ينعقد على كل حال. قال لبس الثوبين للمحرم واجب استقلالي وليس شرطا في تحقق الإحرام على الأظهار. مسألة 189. قال الأحوط وجوبا في الإزار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة، وفي الرداء أن يكون ساترا للمنكبين والعضدين وقدرا معتدا به من الظهر. والأحوط وجوب كون اللبس قبل النية والتلبية، ولو قدمهما عليه فالأحوط الأولى إعادتهما بعده. هنا هاي مسألة 189 حتى نفرقها عن مسألة 193. بهاي المسألة 189 قاعد يحكي من ناحية الطول، من ناحية طول القطعتين من القماش، طول الإزار وطول الرداء، مو قاعد يحكي على ثخانة القماش وخفته. بينما بمسألة 193 يحكي عن خفة القماش وثخانته. هناك يقول إحنا نريده كون مو خفيف وشفاف بحيث حاكي عن البشرة، لا نريده يستر البشرة. بعض المحرمين تشوفه يجيب قطعة قماش من هاي التترون الخفيف حيل بحيث جسمه مبين، قال هذه أحوط وجوبا ما يصير. هنا لا، قاعد يتكلم عن الطول. قال بالنسبة للإزار الوزرة أحوط وجوبا أن تكون ساترة إلى ما بين السرة والركبة، والرداء هم على الأحوط وجوبا أن يكون ساتر للمنكبين، هاي المنكبين المتون والعضدين، العضد هاي المنطقة المتصلة من الكتف، يعني إيد المكلف من الأعلى من الكتف إلى المرفق، هذا العضد والعضدين، وقدرا معتدا به من الظهر. إذن اثنينهن بالاحتياط الوجوبي، اثنينهن بالاحتياط الوجوبي، هم طول الإزار وهم طول الرداء. فنشترط بنحو الاحتياط الوجوبي أن يكون الإزار يستر ما بين السرة والركبة، والرداء الأحوط وجوبا أن يستر المنكبين والعضدين وقدر معتد به من الظهر. بعد الأحوط وجوبا كذلك أن يكون اللبس، لأن موضوعنا لبس الثوبين، قبل النية والتلبية. عادة هكذا يفعل، من تدخل بحجاجك أو معتمرينك إلى الميقات تخليه يغتسل أول مرة غسل الإحرام المستحب، ثم يلبس الثوبين، فصار اللبس يمتى؟ قبل النية وقبل التلبية. بعدها يدخل إلى داخل الميقات للمسجد، إلى داخل المسجد ينوي ويلبي. فالأحوط وجوبا أن يكون اللبس قبل النية والتلبية. زين، لو قدم النية والتلبية على اللبس، نوى ولبى هو بعد ما لابس، نقول له أحوط استحبابا تعيدهن. الأحوط استحبابا من تلبس الثوبين تعيدهن، واحد ما يدر مثلا نوى ولبى وبعد ما لابس ورأسا، قلنا له ترى حرام عليه، قال أنا ما أعرف رأسا، اتجرد من المخيط ولبس، نقول له أحوط استحبابا عيد النية وعيد التلبية. هسه هذا الاحتياط الوجوبي آراء الفقهاء فيه الاحتياط بكون الأزار يستر ما بين السرة والركبة، والاحتياط بكون الرداء يستر المنكبين والعضدين. الشيخ الوحيد في الإزار أيضا يحتاط، هم يقول الأحوط في الإزار أن يكون ساتر ما بين السرة والركبة، ويعتبر في الرداء أن يكون ساترا للمنكبين وشيء من الظهر، وكذلك يحتاط في كون اللبس قبل النية والتلبية. السيد موسى الحسيني الزنجاني يقول لا حد معين للإزار والرداء، يقول ما ألين حد معين، وإنما يجب أن يكونا بحيث يصدق اسمهما عليهما، ولا يلزم أن يغطي الإزار السرة والركبتين. يقول مو واجب أنه يغطي السرة والركبتين. سيد السيستاني يحتاط أن يستر من السرة إلى الركبة. السيد الزنجان يقول مو واجب أنه يغطي الإزار السرة والركبتين. كذلك سماحة الشيخ الفياض يقول يكفي في الثوبين صدق الإزار والرداء عرفا، صدق الإزار والرداء عرفا. يعني هم ما عنده شروط بيهن، يقول يكفي أن يصدق عليهن أنهما، يصدق على الإزار والرداء أنهما، يصدق على الثوبين عفوا أنهما إزار ورداء، ما عنده بهن شروط خاصة. ويقول يصدق الإزار على قطعة قماش يستر بها ما بين السرة والركبة، والرداء قطعة قماش يستر بها ما بين المنكبين. كذلك سماحة السيد محمد سعيد الحكيم يقول يكفي في الإزار والرداء الصدق العرفي، والأفضل عنده في الإزار أن يغطي السرة والركبة وما بينهما، وهو أحوط استحبابا عنده، أحوط استحبابا. نعم، قال الأحوط وجوبا في الإزار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة، وفي الرداء أن يكون ساترا للمنكبين والعضدين وقدرا معتدا به من الظهر. والأحوط وجوبا كون اللبس قبل النية والتلبية، ولو قدمهما، قدم النية والتلبية عليه على اللبس، فالأحوط الأولى إعادتهما بعد. مسألة 190، لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه وصح إحرامه، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا، وأما إذا لبسه بعد الإحرام فلا إشكال في صحة إحرامه، ولكن يلزم عليه شقه وإخراجه من تحت. هسه شخص، احنا قلنا لبس الثوبين واجب مستقل مو شرط في تحقق الإحرام. هسه شخص أحرم إنه ولبى وهو لابس قميصة، لابس ملابس الاعتيادية، جاهلا أو ناسيا ما يدري، أو نسى، هواي ناسك وتنسى ملابسها الداخلية مثلا وتلبس فوقها، هذا نقول له انزع، انزع ملابسك وإحرامك صحيح لأن أنت جاهل أو ناسي. يجي يترقى المصنف يقول مو بس هذا، احنا إحرامه صحيح حتى لو كان عالما عامدا، عالم ومتذكر ومع ذلك أحرم في ملابسه الاعتيادية في قميصه، نقول له إحرامك أيضا صحيح لأن احنا قلنا مو شرط في صحة الإحرام. أما إذا أحرم صحيح، نوى ولبى ولابس إحراماته، وبعدها نزحني ولبس المخيط، لبس القميص، نقول له أنت إحرامك انعقد صحيح فما بأي إشكال، لكن واجب عليك أنه تنزع لأن أنت لابس مخيط والمخيط محرم عليك. هسا إذا يريد ينزع المفروض ما ينزع من الأعلى، ليش؟ لأنه هذا يستلزم تغطية الرأس، وتغطية الرأس للمحرم أيضا محرمة مثل ما راح تجينا بتروك الإحرام. فنقول له انزع من تحت، نزله للأسفل، أسفل جسمك حتى لا يلزم ستر رأسك، وهذا من المحرمات على المحرم. فيقول لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه وصح إحرامه، بل الأظهر صح إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا. إحنا الآن قاعد نتكلم عن صحة الإحرام وعدم صحته، ما ناظرين للكفارة وعدم الكفارة، هذا راح يجي إذا كان جاهل أو ناسي بعد ما عليه، أما إذا كان عالما عامدا نقول له عليك كفارة وارتكبت حرمة تكليفية، ارتكبت إثم وعليك كفارة لبس المخيط. قال وأما إذا لبسه بعد الإحرام فلا إشكال في صحة إحرامه، ولكن يلزم عليه شقه وإخراجه من تحت. مسألة 191، لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو غير ذلك. هسه واحد، إحنا قلنا ثوبين، الرجل ثوبين، هسه يصير يطبق اثنين اثنين يعني يلبس أربعة، إزارين ورداءين، الجو بارد مثلا، قال يصير لابس، مو اثنين خلي يلبس، ثلاثة خلي يلبس، أربعة، فما بيشكال. المهم هو ما قاعد يغطي رأسه مثلا، هو قاعد يلبس هذني ثياب الإحرام، ما قاعد يرتكب فيه شيء مخالف، ما قاعد يرتكب شيء من ترك الإحرام، فيصير هذني إذا مثلا يدخل الغرفته يصير ينزحن ملابسه هذني الإحراماته، يصير يبدلهن يغسلهن، بس من ينزحن لا يلبس مخيط. المهم مشكلتنا لا يلبس مخيط لأنه لا زال على إحرامه، فيصير يخلعهن يغسلهن يبدلهن يلبس غيرهن، ويصير يلبس أكثر من إحرام. فيقول لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده، يصير من البداية ويصير بعدين بالطريق يبرد مثلا يطبق إحرامين للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك. مسألة 192، قال يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي. هذه المسألة تذكرنا في شرائط لباس المصلي، قال ذن الثوبين نفس الشروط اللي اعتبرناهن في شرائط لباس المصلي هم نشترطن بالثوبين، فنشترط أن لا يكونا من الحرير الخالص بعد، ولا من أجزاء السباع. شخص ياخذ مثلا جلد مال نمر يقطع يسوي على شكل قطعتين يخليهن إحرام، قال هذا ما يصير. زين ياخذ جلد فد حيوان غير مأكول اللحم، قال هذا أيضا ما يصير، لكن بنحو الاحتياط الوجوبي. بعد ياخذ إحرام مذهب، قال احنا هذني ما يصير ملابس المصلي قلنا أن يكون بهن حرير أو من أجزاء السباع أو ما لا يؤكل لحمه أو مذهب، كذلك في إحرامات الحاج أو المعتمر. وكذلك نشترط أن يكونا طاهرين بالنسبة إلى ملابس الرجل القطعتين، وملابس النساء نشترط طهارتها، قلنا يجوز لها أنه تحرم بملابس الاعتيادية، لكن كون هاي الشروط متوفرة بها راح تجينا مسألة. زين هسه سيدنا ملابس الإحرام تنجسا بنجاسة معفو عنها في الصلاة، دم أقل من الدرهم، قال هذا لا بأس به، هذا لا يؤثر. وردت عندنا روايات بذلك بأن الدرهم الأقل، الدم الأقل من الدرهم، النجاسة الأقل من الدرهم، هاي معفو عنها في الصلاة، لكن راح يجينا إن شاء الله بالطواف حتى هذا المعفو عنه في الصلاة نشترط أن تكون ملابس الطائف خالية منه. إحنا الآن فقط على الإحرام، على مستوى الإحرام، ملابس المحرم نشترط أن يكون ما بهن حرير، مو من أجزاء السبع، مو من جلد فشيء غير مأكول اللحم، ما بهن مذهب، وطاهرات. أما إذا تنجس بنجاسة معفو عنها أقل من الدرهم فهذا لا بأس به. قال يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص، هذا بالفتوى، ولا من أجزاء السباع أيضا بالفتوى حتى نفرقهن، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط. هنا بالاحتياط الوجوبي، ما لا يؤكل لحمه، إذا جتنا سؤال بالامتحان هاي بالاحتياط الوجوبي مو بالفتوى، ولا من المذهب، ويلزم طهارتهما كذلك. نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة. فإذا بحسب العبارة عدنا بس ما لا يؤكل لحمه بنحو الاحتياط والباقي بالفتوى. مسألة 193، يأتي الحديث عنها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.